قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم في حديثي حول موضوع من أهم المواضيع، ألا وهو ترتيب الحياة. كثير من الناس يعنى بإدارة الوقت واهتموا بهذا الأمر، ونحن بفضل الله عز وجل أفردنا دورة خاصة بهذا الموضوع. ومن زمن طويل بدأ اهتمام الناس بقضية تنظيم أو إدارة الوقت، وهو يدخل تحت باب الإدارة في علم خاص به. في القديم في بداية القرن العشرين، أول ما ابتدأ هذا العلم ابتدأ بقضية جداول الأعمال، to do list، أي أن الإنسان يجب أن يحدد أعماله في جدول. وفيما بعد الأستاذ ستيفن كوفي سمى هذا الأمر الجيل الأول من إدارة الوقت، أي جيل ترتيب جدول الأعمال. وباختصار أن الإنسان يحدد ماذا يجب عليه أن يفعل، ليس من الأمور الروتينية وإنما الأمور غير الروتينية، ويقسمها إلى أقسام، شيء مثلا يتعلق بالبيت، وشيء يتعلق بالعمل، وشيء يتعلق بالنواحي المالية مثلا، وهكذا، ويحدد ماذا يجب عليه أن ينهي من أعمال. وبالتالي هذه القوائم من الأعمال نسميها جدول الأعمال، وأي عمل ينتهي نشطبه من الجدول، وأي عمل يضاف نضيفه إلى جدول. وهذا هو الجيل الأول من إدارة الوقت. ثم جاء الجيل الثاني وسمي جدول الزمني، الجدول الزمني. فنأخذ هذه الأعمال ونحاول أن نوزعها على الأوقات، ماذا سأفعل في الصباح، ماذا سأفعل بعد العصر، ماذا سأفعل الساعة السابعة، وهكذا أوزع أعمالي على الأوقات المتاحة. فهذا هو الجيل الثاني. ثم جاء بعد ذلك الجيل الثالث وسمي إدارة الأولويات. وباختصار نظروا في جدول الأعمال فوجدوا أن الأعمال ليست بنفس الدرجة من الأهمية، هناك أشياء أهم من بعضها، فكيف أبدأ بالأهم قبل المهم؟ وبالتالي عندما أوزع أعمالي على جدولي الزمني لا أبدأ بالأشياء الأقل أهمية، وإنما أبدأ بالأكثر أهمية. ثم جاء ستيفن كوفي الجيل الرابع وهو إدارة العمر، بمعنى أن حياتنا نفسها لابد أن تتجه في اتجاه واضح، والأهم من أن أبرمج ساعتي هو أن أبرمج كما يقول ستيفن كوفي بوصلة حياتي، يعني في أي اتجاه أريد أن أسير. والموضوع طويل وموجود في الكتب، موجود في الدورات الأخرى. أما ما سأطرحه اليوم فهو عبارة عن تشكيل خاص أنا استفدته من كوفي طبعا، ومن آخرين في دراستي لإدارة الوقت، ومن تجربتي الشخصية في الحياة، وأحببت أن أسميه رتب حياتك. فهو ليس بالجيل الثاني وليس بالجيل الثالث ولا بالرابع، وإنما هو خلط ما بين الجيل الثالث والرابع بطريقة أعتقد أنها أكثر عملية من الطرق النظرية المتاحة. واسمحوا لي كذلك أن أعتبر كتاب إدارة الذات الذي هو من إعداد أخي وحبيبي الدكتور محمد أكرم العدلوني، هذا الكتاب المرفق الذي فيه تلخيص لكتاب إدارة الأولويات لكوفي وغيره من الكتب، اسمحوا لي أن أعتبر هذا كله مرجعا ترجعون إليه تستفيدون منه للتعمق في الموضوع. أما سيري معكم في هذه الأشرطة فسيكون حسب الكراسة العملية التي تحتوي مجموعة تمارين ومجموعة خطوات أريد أن نسير بها معا، على أمل أن في نهايتها أكون قد ساهمت معكم بإذن الله في برمجة حياتكم وفي تحديد أولوياتكم. فأرجو أن تفتحوا الكراسة وتستعينوا بالله عز وجل وتطبقوا معي التمارين. هذه الدورة أو إن شئت هذه المحاضرات بدون التطبيق العملي لا قيمة لها، يعني ما الذي ستستفيده إذا سمعت محاضرة في ترتيب الحياة إن لم تمارسها فعلا؟ وأنا رتبت هذه الأشرطة لتسير مع الكراسة خطوة خطوة، فأنت كل المطلوب منك أنك ستفتح الكراسة وأنا سأرشدك متى تفتح تكتب، متى تتوقف، من خلال السير بهذه الكراسة العملية مع هذه الأشرطة. فإلى ترتيب الحياة وعلى بركة الله تعالى. تبدأ المسألة من مجموعة أسئلة لابد أن نجيب عليها بوضوح. لاحظت من تدريبي لأعداد كبيرة من الناس، وبفضل الله يمكن تجاوزت الآن 50,000 ممن دربتهم، لاحظت بلا مبالغة أن ما يقدر في تقديري وكذلك في الدراسات ب98% من الناس لا توجد إجابة عندهم على بعض الأسئلة الرئيسية. قد تكون عندهم لكنها غير واضحة، قد تكون عندهم لكنها غير مكتوبة، قد تكون عندهم لكن قد لا تكون مبلورة. 98% من الناس يحتاج أن يتوقف ويجيب على مجموعة من الأسئلة. هذه الأسئلة لا أريدكم أن تتوقفوا وتجيبوا عليها الآن، أريدكم أن تسمعوها تفكروا بها معي. سأطلب منك في وقت لاحق أن تتوقف وتكتب، أما الآن استمع وفكر. السؤال الأول، لماذا تحيا؟ لماذا تعيش؟ طبعا نحن عندنا إجابة ربانية، الله سبحانه وتعالى ما تركنا سدى، الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى طريق مستقيم سوي ما نضيع فيه. ولعلنا كمسلمين نختلف عن غيرنا بهذا التميز والوضوح. المسلم قد حدد له الله عز وجل الطريق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نحن نعرف، نحن خلقنا لهدف أن نعبد الله عز وجل. هذا الهدف نتميز به نحن المسلمون، ونتميز بأن العبادة عندنا لما نسمع قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كلمة العبادة عندنا لها مفهوم خاص. في الغرب ينظر إلى العبادة على أنها شعائر، العبادة في الكنيسة، العبادة يوم الأحد، العبادة في الصلاة، والحياة لا علاقة لها بالعبادة. بينما المسلم ينظر إلى العبادة بمفهوم شامل للحياة جميعا، ولذلك يعتبر أن كل شيء يفعله ممكن أن يكون عبادة إذا فعل بنية صالحة، إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الأحاديث تؤكد هذا المعنى. يعني أليس في الأحاديث ما يشير إلى أن حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له فيها أجرا؟ إذن عجيب، حتى العلاقات الزوجية والملاعبة اللطيفة ممكن أن تتحول إلى عبادة وأجر يؤجر عليه الإنسان. بل أكثر من هذا وأعجب، يعني حتى النوم إذا قصد به التقوي على طاعة الله عز وجل والاستعداد مثلا لقيام الليل سيؤجر عليه الإنسان. ولذلك في كلام جميل للإمام الجليل العظيم ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في تعليقه على من هم أولياء الله في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم هؤلاء الأولياء؟ فملخص كلامه أن الأولياء في ديننا ليس لهم شكل خاص، وليس لهم ملابس خاصة، وليس كما يقول رجال دين، ليس هكذا نفهم الدين ونفهم الأولياء، وإنما كما يقول رحمه الله تعالى أنهم نجدهم في كل أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتجدهم في التجار والصناع والزراع، تجدهم في أهل الحدادة أهل النجارة، تجدهم في كل أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نميزهم؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن المؤمن التقي بغض النظر عن خط سيرهم في الحياة، بغض النظر عن وظيفتهم، ممكن أن يكون وليا من أولياء الله. وذلك الإسلام ما جاء ليغير أعمال الناس إلا ما كان محرما منها. ليس المطلوب أن تغير وظيفتك، بل ممكن أن تسخر وظيفتك لهذا الهدف العظيم، أي أن تحيا لله رب العالمين. هذا المفهوم مفهوم عظيم جدا. حتى تكون من أهل الله من أولياء الله، ليس المطلوب منك أن يكون لك شكل معين أو وظيفة معينة أو طريقة في الحياة معينة، سوى أنك تستقيم على التقوى والإيمان بغض النظر عن وظيفتك. مفهوم أن تحيا لله، أن تكون عبدا لله في كل مجالات الحياة. فإذا افترضنا أننا متفقون على هذا وثبتناه، ما زال السؤال الذي بدأت به سؤالا قائما، كيف أحيا بحيث أعبد الله عز وجل سبحانه؟ يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية الكريمة، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. فمسألة أن الإنسان المسلم مطلوب منه أن يعمر الأرض، لاحظ الكلمة العجيبة التي استعملها القرآن واستعمركم فيها، كلمة استعمار. طبعا كلمة استعمار الحقيقة كلمة جميلة، لأن فيها معنى العمران للأرض. نحن نحيا لنعمر الأرض، نحيا لإسعاد البشر. ومن خلال ذلك نعبد الله سبحانه وتعالى وندخل الجنة ويرضى عنا. فإذا الذي يحيا على هامش الحياة، على هامش التاريخ، ليس له وزن، ليس له عطاء، ليس له عمران في الأرض، ليس مشاركا في إسعاد البشرية، هذا الذي يعيش متفرجا، يعيش على هامش الحياة، لم يحقق هذا الهدف القرآني المطلوب وهو استعمار الأرض. طبعا للأسف الكفار لما جاءوا بالاستعمار للأمة الإسلامية استعملوا هذه الكلمة الجميلة، لأنهم تظاهروا بأنهم قد أتوا لعمران الأرض وعمران هذه البلاد المتخلفة، فاستغلوها ومصوا دماءها. لكن نعود إلى المفهوم الأساسي، نحن الذين جئنا لعمران الأرض، نحن الذين جئنا لإحياء الأرض وفق منهج الله رب العالمين. فالسؤال إذن ما زال قائما، لماذا تحيا؟ نعم، لهذه الأهداف العظيمة، هل هناك أهداف أخرى لديك؟ هذا هو السؤال الأول. أنا لا أريدك الآن أن تتوقف وتجيب، أنا فقط أريدك أن تفكر معي في هذه الأسئلة. ومن ثم يأتي سؤال آخر رئيسي، أنا أريدك حتى تجاوب على هذا السؤال، أريدك أن تتخيل نفسك أو تتخيلي نفسك وأنتم أعماركم 80 سنة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا وأعماركم بالصالحات، وإن شاء الله ما نكون عندئذ ما زلنا شباب وما زالت أسناننا موجودة وسمعنا وبصرنا، يمتعنا إن شاء الله بقواتنا ما أحيانا. أنا أريد كل واحد منا أن يتخيل نفسه بعد عمر طويل وصالح عمل ونحن أعمارنا 80 سنة، ويسأل نفسه سؤال: ماذا سأحقق في حياتي؟ أريد أن يتخيل نفسه وهو ينظر إلى تاريخ حياته، كم أنجزت؟ ماذا تركت وراءك؟ ما هي الآثار التي سوف تشارك بها في الحياة؟ المسلم المؤمن، بل حتى الإنسان الطموح حتى لو لم يكن مسلما، لا يمكن أن يحيا بغير إنجاز يفتخر به، إنجاز يلقى به الله عز وجل إن كان من المؤمنين. إذن فأنت وأنت في 80، تخيل نفسك، حاول أن تسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أنجزت؟ حتى تجيب على هذا السؤال الآن: ماذا سأحقق في حياتي؟ فتتأمل نفسك، تتخيل نفسك وأنت في 80 سنة، ملتفت تقول: الحمد لله، الذي تمنيته حققته. أنا أريدك أن تجلس دقائق هكذا، لا تكتب، فقط تخيل، تخيل نفسك، تخيل أول شيء شكلك، إن شاء الله ما زال أشكالنا مقبولة والجسم ما زال في استقامته، لم ينحني، يعني الوجه ما زال يعني فيه شيء من شباب، وتنظر وراءك وتستعرض هذه الحياة التي عشتها، هل هي حياة أنت فخور بها؟ هل أنت من الذين حققوا إنجازات عظيمة؟ أم أنك تشعر أنها ضاعت؟ أنا أتمنى أن كل واحد فينا وهو يقف هذا الموقف ويتخيل هذا الخيال، وهو يتخيل نفسه في 80 ويعيد شريط حياته أمام عينه، أن يكون وهو يستعرض هذه الحياة يشعر بالرضا داخلي، رضا أنه حقق هذه الطموحات التي يتمناها، وفي نفس الوقت يشعر برضا خارجي أنه كان له أثر في الحياة وفي صنع الأرض واستعمارها وبنائها وفق ما يرضي الله عز وجل، ويشعر برضا مع الله عز وجل أنه عاش لله. سندخل في أعماق هذه المسألة بعد قليل، لكن هذه لحظات التفكير الأولى. وأيضا سيأتيك سؤال ثالث أيضا مرة أخرى، لا تكتب، ليس الآن، سنأتي للكتابة بعد قليل، لكن سيأتينا سؤال ثالث هو نتيجة لكل هذا ويبنى على كل هذا، وأتمنى كل واحد فينا أن يسأل نفسه هذا السؤال الآن: هل أنت سعيد؟ هل أنت سعيدة؟ سأكون جريء معكم وسأقول أن معظم الناس لا يفكرون بهذا السؤال أصلا، لم يتأملوا في هذا السؤال، وبعض الناس لما تسأل هذا السؤال، سامحوني على الجرأة، لن يكون في منتهى الصدق. هل تعرفون متى تتبين حقيقة جواب هذا السؤال؟ عندما يكون الإنسان وحده، عندما لا يكون عنده أي مشاغل، جالس يفكر في نفسه، في حياته، في علاقاته. الذي يتأمل في هذا السؤال سينبني عليه أمور خطيرة ستستقيم حياته. على كل حال، نحن نريد في الذين فكروا سابقا في هذا السؤال أن يشارك بقوة في شرح هذا السؤال للآخرين وتفهيم الناس كيف يعيش سعداء. والذي لم يفكر أريد أن يتوقف ويتأمل ويفكر هل أنت فعلا سعيد؟ حتى عندما تكون وحدك هل أنت سعيد؟ وأرجوك قبل أن تفكر في الجواب، قبل أن تتأمل في الجواب لنفسك، اسمحوا لي أن أقول لكم أن للناس قدرة سبحان الله غير عادية على التمثيل. الإنسان عجيب، ممثل رائع. نحن نمثل على أصحابنا، الرجال يمثلون على زوجاتهم، الزوجات يمثلن على أزواجهن، وهكذا نمثل. كثير من الناس يمثل أنه سعيد، يضحك ويبتسم، لكن بينه وبين نفسه لما يجلس وحده يشعر أنه يريد أن يبكي من شدة التعاسة والألم. هذا السؤال يا إخواني يا أخواتي منكم وإليكم، أرجو أن كل واحد يتأمل بينه وبين نفسه على هذا السؤال. لو جاوبتم على هذا السؤال للناس قد تخدعوا الناس، ولو سألتكم هذا السؤال وجاوبتوني مباشرة قد تخدعوني، لكن لن ينفعكم هذا بشيء. أنا أريدك أن تفكر لنفسك، هل أنت سعيد؟ هذا سؤال رئيسي، هذا سؤال ينبع من الأسئلة السابقة، لماذا نحيا، كيف نحيا، ما الذي سننجز. وإنما تأمل عميق في هذه الأسئلة، كلما كانت الحياة واضحة والإنسان يسير وفق مبادئ وقيم وأهداف، كلما صارت السعادة أعظم وأعلى. وهذا السؤال يعتمد على درجة عالية من الشفافية والوضوح مع النفس، بدون تمثيل، بدون صبغ نصبغ به أنفسنا أمام الناس. أرجو أن الواحد يجلس جلسات تأمل وخلوة ذاتية، في تلك اللحظات فقط يجيب الإنسان على هذا السؤال، ولا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال في جلسة أمام الناس أو في جلسة جماعية. اجلسوا وحدكم بدون تلفزيون ولا تليفون، بيجر، نقال، ولا زوجة ولا أولاد. اجلسوا على الأقل ساعتين، لا تجلسوا 5 دقائق. هل أنت سعيد؟ إيه والله سعيد الحمد لله، ويمشي. لا، اجلس وتأمل في حقيقة ذاتك، في حقيقة تفكيرك، في مدى ارتياحك. اجلسوا ساعتين يا إخواني، ساعتين تسوى أن تتأملوا في حياتكم. تأمل وتأملي في مسار هذه الحياة، أين تتجه؟ أين كنا؟ أين وصلنا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ فكروا في هذا. وفكروا كذلك في السؤال الرابع، هل أنت صادق؟ فورا كثير من الناس يقول الحمد لله أنا ما أكذب. أنا ما أقصد هذا، حشاكم عن الكذب، لكن أنا هنا أقصد أنك لا تمثل. هل أنت صادق في كل علاقاتك؟ هل أنت صادق في كل ما تقول، أم تخفي أحيانا بعض الحقيقة أو تتجاوزها أو تغطي عليها؟ هل أنت صادق في تعبيراتك، في عواطفك؟ أنا عندي شعور عميق أن معظم الناس سيفشل في هذا الاختبار. عندي إحساس شديد أن أكثر الناس ما فكروا أصلا في هذا السؤال، ما فكروا في هذه الأسئلة الأربع. هذه هي الأسئلة الرئيسية في ترتيب الحياة، في أولويات الحياة، يجب على الإنسان أن يسألها لنفسه. دعونا مع بعض نفكر، نفكر في هذه الأسئلة، بل دعونا نفعل أكثر من ذلك. دعونا نحاول أن نضع خطة للوصول إلى إجابات صحيحة وإجابات مريحة لهذه الأسئلة. أخي أختي، ألا ترغبون أن تعرفوا بوضوح لماذا تحيون بتفصيل، وتعرفوا كذلك ماذا ستحققوا في حياتكم، وتكونوا سعداء وصادقين؟ إذا كنتم تريدون ذلك فأكملوا معي. أنا لا أريدكم أن تجيبوا على الأسئلة السابقة، هذه تجيبوا عليها بينكم وبين أنفسكم، تراجعوها باستمرار، تقفوا عندها باستمرار، تتأملوا بها في كل يوم من أيام حياتكم. أنا أريدكم أن تشاركوا معي في خطوات مبرمجة لإدارة الحياة وترتيب الأولويات وإدارة الذات. سنبدأها بسؤال رئيسي، لكن قبل هذا السؤال أنا الآن أريدكم أن تفتحوا الكراسة على السؤال الأول من التطبيق العملي، وأريدكم ونحن سائرون إذا طلبت منكم أن توقفوا الشريط وتتوقفوا، أن تفعلوا ذلك فعلا وتجيبوا على السؤال الذي سأطلب منكم في حينها الجواب عليه. إذا كانت لكم إجابة واضحة اكتبوها، وإذا ما كانت واضحة لا تستعجلوا، اجلسوا جلسة تأمل، بل أحيانا جلسات تأمل حتى تجيبوا على السؤال وتكملوا معنا المشوار. عندها سنستطيع أن نطور حياتنا ونطور ترتيب أولوياتنا. ولنبدأ بأول الأسئلة العملية. السؤال الأول: ما هو مجالك؟ لا تغلق الشريط الآن، اصبر وفكر معي في بعض المعاني. سأعطيك مثلا لعله يوضح هذا السؤال بشكل أفضل قبل أن تجيب عليه. أذكر مرة في واحد من الشباب دخل عندنا في الكويت إلى واحد من التجار الكبار وعنده مشروع من المشاريع الخيرية لإحدى اللجان الخيرية يريد أن يعرض عليه، فشرح له المشروع بتفاصيله وبكل حماس جدا، وبعدين حتى يشجع هذا التاجر على التبرع لهذا المشروع قال لك كلمتين حلوين. قال له: طال عمرك أنت اللي محتاج هذا المشروع. استغرب التاجر، قال: لماذا يا ولدي؟ قال: لأن هذا يدخلك الجنة، هذا طريقك إلى الجنة، فيه أجر عظيم. فضحك الشيخ وقال التاجر: يا ولدي، هناك 1000 طريق إلى الجنة غير هذا، ما في طريق إلى الجنة إلا هذا. طبعا تبرع للمشروع جزاه الله خير، لكن ننبه هذا الشاب إلى معنى. ما الذي أقصده من هذا المثل؟ الله سبحانه وتعالى يسر الجنة لمن أرادها، وهناك 1000 الطرق إلى الجنة. تعجبني كلمة جميلة شرحتها في دورتي عن الإمام مالك، وباختصار تدور حول رسالة جاءته من كبار العباد، يقول فيها للإمام مالك، يعني معنى الرسالة أنك أراك انشغلت بتعليم الناس عن العبادة، فلو انشغلت بالعبادة والتفت لنفسك لعل هذا أفضل لك. وسبحان الله إحنا أيضا تأتينا أحيانا مشاعر، يعني ليش أنا مشغول بكل هذا؟ ليش ما أشتغل بعبادة الله وأتفرغ للمسجد وأصلي وأركع وأسجد وخلاص؟ فرد الإمام مالك الحقيقة برد عجيب، والإمام مالك هو الأعلم، وهو كما تعلمون أحد الأئمة 4 العظام وإمام دار الهجرة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعجبني الرد. خلاصة الرد أنه قال له: إن الله عز وجل وزع الأرزاق، والأرزاق ليست الأموال فقط، وإنما يعني حتى القدرات. فمنهم من أعطاه الله سبحانه وتعالى حب العبادة، منهم من أعطاه الله عز وجل القدرة على الجهاد وحب الجهاد، وكذلك العلم أعطي لبعض الناس، ومنهم من أعطي المال وحب الخير للناس. هكذا أرزاق وزعت بين الناس، وكل ميسر لما خلق له. فكما أنك تبغي الجنة بالعبادة، أنا أبغي الجنة بنشر العلم. الله الله، أنت يا أختي تريدين الجنة؟ بأي طريق تريدين أن تدخل الجنة؟ هناك 1000 الطرق. أنا أريدك أن تسألي نفسك هذا السؤال، أريدك يا أخي أن تسأل نفسك هذا السؤال: ما هو المجال الرئيسي الذي سيكون طريقي إلى الجنة؟ طبعا بالإضافة إلى العبادة والعمل الخيري وبر الوالدين وتقوى الله، هذا كلها مشتركة بيننا، لكن هناك مجال واحد رئيسي سيمارس الإنسان في حياته، مجال واحد سيكون طريقا رئيسي إلى الجنة. اختاروا أي شيء: عبادة، فكر، جهاد، عمل خيري، هندسة. طبعا ممكن يدخل الإنسان الجنة عن طريق الهندسة، سبحان الله ديننا عظيم. طب، يا سلام، انظروا إلى كلمة الإمام الشافعي رحمه الله: أشرف علوم الدين الفقه، وأشرف علوم الدنيا الطب. إذن ممكن الإنسان يدخل الجنة عن طريق تخفيف معاناة الناس وآلامهم وأمراضهم كطبيب إذا أخلص النية لله عز وجل. اختاروا يا أخواني يا أخوات، اختاروا مع واحدة من هذه المجالات أو مجالات أخرى: الرياضة، الفن، السياسة، الاقتصاد. إذا التزم الإنسان فيها بشرع الله عز وجل وبالنية الصالحة، ممكن تكون طريقة إلى الجنة. كل الطرق ميسر الجنة، وعشرات الطرق، عشرات المجالات: إدارة الأعمال، علم النفس، دراسة التاريخ، دراسة الجغرافيا وغيرها. سبحان الله، كلها ممكن أن تكون إلى الجنة طريق. فالسؤال: ما هو الطريق الرئيسي الذي ستسلكه وتخدم به دينك ودنياك للوصول إلى الجنة؟ الذي عنده جواب واضح على هذا السؤال أرجو أن يكتبه في الكراسة. الذي ما عنده جواب، الدراسات تثبت أن سيكون ضائع، وكذلك الذي عنده يقول: والله أنا أريد أخدم الإسلام، ولا أخدم ديني، ولا أخدم أمتي، ولا بلدي، ولا نفسي، من خلال 5 مجالات. الدراسات تثبت أن الذي يتشتت في مجالات كثيرة لن ينتج إنتاج فعال. فأنا ما أريد عدة مجالات. أنا أعرف أنه فينا من يستطيع أن يخدم في عدة مجالات، لكن أنا هنا أريد أن أضغط عليكم لتختاروا مجالا واحدا فقط. الذي كتب جواب خير ونعمة، لكن الذي ما كتب جواب مثل الإنسان اللي ماشي لكن ما هو عارف أين الطريق. تخيل أنك ماشي في طريق سفر وجدت واحد ماشي فتسأله وقد رأيت الشمس ساطعة على رأسه والعرق تصبب منه تعبان، وتوقفت له رحمة وفتحت الشباك، العفو يا أخي تحب أوصلك؟ هي والله لا مانع. وين حضرتك رايح؟ فيأتيك الجواب العجيب، والله ما أدري وين رايح. هذا كيف ستساعده؟ يمكن هو الطريق الذي يريده وراءه، فكيف ستساعده؟ نعم كثير من الناس يسير في الحياة لا يدري في أي اتجاه يريد أن يذهب، ما هو المجال الذي يريد أن يسير عليه ويحقق من خلاله ما يريد. إذا حاول الإنسان أن ينتج في كذا مجال في الغالب لن ينتج، وإذا لم يكن يعرف المجال في الغالب سيكون ضائعا. فإما الإنتاجات ستكون ضعيفة أو معدومة إلا إذا ركز الإنسان على مجال. وفي مثل أنه من يحاول أن يفعل كل شيء لن يتقن أي شيء. إذن حددي لنفسك مجالا، حدد يا أخي لنفسك مجالا واحدا. إذا لم تكن المسألة واضحة حتى الآن لا بأس، اتركوا هذا السؤال بدون إجابة، سنرجع له، سيكون فيما بعد أوضح. ودعونا نسأل أسئلة أخرى، لكن قبل أن ننطلق ونكمل في المسيرة أريد أن توقف الشريط الآن وتفكر في السؤال الأول: ما هو المجال الذي سأسير عليه وسأخدم فيه أهدافي؟ توقفوا بعد الكتابة، ارجعوا للشريط مرة أخرى. مرحبا بكم مرة أخرى وحياكم الله، أرجو أن تكونوا أجبتم على السؤال. إذا لم تكن أجبتم لا بأس، ستأتي مجموعة أسئلة تساعدكم. ودعونا نجيب على الأسئلة الأخرى، سواء للذين كتبوا أو لم يكتبوا جوابا على السؤال، ستعين على بلورة الحياة وستعين على التأكد أن المجال الذي اخترناه هو فعلا المجال الذي يجب أن نسير فيه، لأن بعض الناس يمكن يكون كتب جواب خطأ. فمن أجل أن نتأكد أن الجواب سليم، أو بالنسبة للذين لم يكتبوا الإجابة، في الحالتين نحن نحتاج الإجابة على مجموعة من الأسئلة. الآن أجيبوا على السؤال الثاني: ما هي اهتماماتي في الحياة؟ السؤال الثالث: ما هي أهم المبادئ التي أعيش وفقها؟ وأرجو أن لا تتوقفوا الآن بالشريط، وأرجو أن لا تكتبوا الآن، اصبروا قليلا واسمعوا بعض الشرح والتعليق قبل أن تجيبوا على هذا السؤال. كثير من الناس يفترض أن هذا السؤال بديهي، لكن من تجربتي في تدريب الناس وجدت أن السؤال أصلا عند كثير من الناس مستغرب. بعض الناس يسألني، يعني كثير من الناس لما تسأل هذا السؤال: ماذا تقصد؟ ماذا أقصد؟ ما هي المبادئ التي تعيش وفقها؟ ما هي المبادئ التي تلتزم بها؟ كيف تحيا حياتك؟ أؤكد لكم يا إخواني يا أخواتي أن أكثر الناس ما عنده إجابة واضحة على هذا السؤال، ويمكن أن يحتار عندما يحاول الإجابة على هذا السؤال. على فكرة إذا كنتم من هذا النوع الذين استغربوا السؤال فهذا طبيعي، لأنه رغم أنه السؤال بديهي لكن أكثر الناس ما فكروا فيه سابقا أو ما جوبهوا به سابقا، ولذلك ما في إجابة واضحة على السؤال. كثير من الناس لما كان صغير تلقى أهله سألوه ولا أصحابه: ماذا تريد أن تكون لما تكبر؟ هذا سؤال يتكرر بين الناس. أنا نمسك الطفل الصغير: ها يا ولدي شو تحب تكون لما تكون كبير؟ فتأتيك إجابات مختلفة. لكن كم مرة سئلت أنت هذا السؤال وأنت صغير: ها يا ولدي ما هي المبادئ التي تحملها؟ يعني من يسأل هذا السؤال؟ وأحيانا يكبر الإنسان ويعيش عمره يمكن ما عمره أحد سأله ولا عمره هو فكر في هذا السؤال: ما هي المبادئ التي تعيش وفقها؟ دعونا نفكر أكثر في هذا السؤال قبل أن نجيب، دعونا نفكر ونبلور المسألة بشكل أعمق. وقبل أن نعمقها أنا أريد الآن أن تتوقفوا في الشريط مرة أخرى وتجيبوا على هذا السؤال. سنعود ونبلور هذه المعاني أكثر فيما بعد. خذوا قلما وافتحوا السؤال الثالث من الأسئلة التطبيقية: ما هي أهم المبادئ التي أعيش وفقها؟ اكتبوا. اكتب 15 مبادئ، 20 مبدأ، اكتب مجموعة من المبادئ. توقفوا الآن وعودوا إلى الشريط بعد الكتابة. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وأرجو أن تكونوا قد كتبتم شيئا، أرجو أن تكونوا كتبتم بعض المبادئ والقيم التي تؤمنون بها. والآن سننطلق إلى السؤال الرابع. لكن إذا لم تكتب عدد كافي من المبادئ لا بأس، أو لم تكتب شيئا في المبادئ أيضا لا بأس، سنبلور هذه المسائل. أنا هذه كلها أعتبرها مقدمات، هي ليست الخطوات الفعلية في إدارة الأولويات، هذه أسئلة ما زالت مقدمات رئيسية. لو استمررت معي في هذا البرنامج سيكون عندك خطة واضحة لترتيب حياتك. إذن نحن نتكلم عن تدريب عملي، ولعله يمكن أهم تدريب عملي في حياة الإنسان. عندما نرتب حياة الإنسان ونرتب أهدافه، نرتب أولوياته، نرتب أدواره، نرتب إنجازاته وعطاءه، هذه هي النتائج التي ستحصل عليها في نهاية هذه الدورة التدريبية من خلال هذه الأشرطة. فأجد معي ما استطعت، لكن لا تقلق يا أخي، لا تقلقي إذا لم تكونوا راضين عن إجاباتكم أو تشعروا أنها فعلا إجابات مقنعة، لا بأس، لا تستعجلوا، ما زلنا في بداية الطريق. الآن ننطلق إلى السؤال الرابع. ما هي أهم المشاريع التي أنجزتها في حياتي حتى الآن؟ سأل نفسك هذا السؤال، ما هي أهم المشاريع التي أنجزتها في حياتي حتى الآن؟ أتمنى أن تكون عندكم جازات، أتمنى أن الواحد يستطيع أن يكتب والله الحمد لله أنا أسست مستشفى خيري، أو ساعدت كذا يتيم، أو أصدرت كذا كتاب، أو عملت كذا برنامج تلفزيوني، أو أسست كذا شركة. أرجو أن يكون عندنا إنجازات. أنا مرة في إحدى الدورات عملت تجربة، طلبت من الناس، كان حضور حوالي 200 واحد، فطلبت اللي عنده 3 إنجازات أو أكثر يستطيع أن يكتبها يرفع إيده، فرفع عدد من الناس أيديهم. ثم سألت سؤال ثاني، وهذه أسئلة أنا أريدكم وأنتم تجيبوا على هذا السؤال أن تفكروا فيها. السؤال الذي يتبع هذا، ما زلنا في السؤال الثالث نحن من الكراسة، لكن السؤال الجزئي تحت هذا، سألت للناس في ذلك الوقت، من الناس اللي رافعين إيدهم عندهم 3 إنجازات أو أكثر، إذا كانت إنجازاتكم أنتم فخورون بها خلوا إيدكم مرفوعة. من 200 واحد بقي حوالي 7 الذين ظلت أيديهم مرفوعة، من 200 يعني حوالي 3%، 2%، 4%، وهؤلاء من النخبة في المجتمع، هؤلاء يعني في بلد في حركة ثقافية، وهؤلاء الذين حضروا هم نخبة البلد الحريصين على الفكر والثقافة وحضور الدورات، فما بالكم بباقي الناس؟ مصيبة، أكثر الناس ما عندهم أي إنجازات، وإذا كان عندهم إنجازات فإنجازاتهم بسيطة لا تدعو إلى الفخر، ولا تشعر الناس بالسعادة، ولا يشعر الإنسان إن والله أنا عندي إنجازات لكن ما أحس تسوى أني أكتبها. طبعا معظم الناس للأسف يعيشون بهذا، فالإنسان يحصل على الرضا الداخلي طبعا بالإخلاص لله عز وجل أساسا، لكن أيضا بالإنجاز، الشعور أنه فعل شيئا، خدم نفسه، خدم أهله، قدم شيء للناس، قدم شيء للأمة، قدم شيء للدين، قدم شيء للحياة. هؤلاء الذين يستمعون هذه الأشرطة هم نخبة الأمة، هم الذين عليهم الأمل. إذا كانوا يقبلوا أن يقيسوا أنفسهم بمقاييس عامة الناس، ليس لهم أثر في الحياة، إنتاجهم محدود، مشاركتهم محدودة، إنجازاتهم محدودة، مشاريعهم لا شيء، عندها تكون مصيبة. لا نقبل أن يستمر هذا الوضع. أنا أتمنى أن أساهم مع إخواني وأخواتي في بلورة حياتهم حتى يحققوا مشاريع عظيمة، لعلي أشاركهم في الأجر بها إن شاء الله، وهم تكون لهم درجات العلا والرفعة في الشأن في الدنيا والآخرة عند الله رب العالمين. كثير من الناس مشاركتهم صناعتهم للتاريخ للحياة محدودة. إذا الإنسان أخلص وأتقن الأداء وأنجز سيكون راضي، لكن أنا أريد أن يكون أكثر من هذا أيضا. أنا أريد إنجازات عالية، إنجازات عظيمة، إنجازات تترك آثار في الحياة في البشر، كما يقول الشاعر: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. انظروا للمتميزين في التاريخ، انظروا إلى المتميزين اليوم حولكم، هؤلاء الذين يصنعون الحياة ويصنعون التاريخ. هل يصنع الحياة والتاريخ موظف عادي، أم يصنع الحياة ويصنع التاريخ الناس غير العاديين، أصحاب المشاريع، أصحاب الإنجازات؟ الآن فكروا في السؤال الرابع مرة أخرى، ما هي أهم المشاريع التي أنجزتها في حياتي حتى الآن؟ أوقفوا الشريط، أجيبوا على هذا السؤال، ثم عودوا بعد الكتابة. حياكم الله مرة أخرى، دعونا نكمل. أرجو أن تكونوا كتبتوا بعض المشاريع، لكن الذي لم يكتب شيئا، لم يرى مشاريع تستحق الكتابة، يشعر أن حياته عادية تماما، لا بأس. إذا كان جزء من عمرك قد فات بلا إنجاز، أرجو أن تساهم هذه الدورة في أن لا يأتي ويستمر العمر بدون إنجاز. أرجو أن تكون هذه الدورة مساهمة معك في بلورة ماذا تريد أن تحقق وكيف فعلا ستحقق في أرض الواقع. سيأتيني سؤال خامس، الذي أنجز ويريد أن ينجز زيادة، أو الذي لم ينجز ويريد أن يفكر لماذا لم ينجز؟ بالتأكيد في أشياء لو توفرت لديه سيكون عنده قدرة على الإنجاز أكثر. وهذا هو سؤالنا الخامس، ماذا أحتاج الآن من قدرات وإمكانيات لأحقق مشاريعي المستقبلية؟ أنا أريد مثلا أن أبني مستشفى يكون خيري. طيب أنا ما أملك الآن المهارة، القدرة، المال، الخبرة الفنية لأفعل هذا، إذن أنا سأحتاج مال، علاقات، خبرات فنية، وعي لطبيعة المشروع واحتياجاته ودراسة الجدوى حتى أستطيع أن أحقق مشروعي المستقبلي. هذا مثال، مثال في ما هي القدرات التي سأحتاجها لأعمل مشروع مستشفى. إذن مرة أخرى، ماذا سأحتاج الآن لمشاريعي؟ طبعا مشاريعنا نحن نختلف، كل واحد فينا عنده أهداف ومشاريع وطبيعة في الحياة تختلف عن الآخر. هذه المشاريع الكبيرة الطموحة العالية التي أتمنى كل واحد فينا يفكر فيها، التي ستنفعني وتنفع أهلي وتنفع أمتي بل تنفع المشاريع كلها، هذه المشاريع التي أطمح إليها وتمناها، ماذا أحتاج الآن حتى أصل إليها؟ سنبحث عن الأدوات. أنا لا أتكلم عن الأهداف، أنا أتكلم عن الأدوات. الآن أعطيكم أمثلة على بعض الأدوات الرئيسية. بالتأكيد كثير من المشاريع، وليس كل المشاريع لكن كثير من المشاريع، يحتاج أموال وأنا لا أملك الأموال. ففورا بعض الناس يقول لي أخي أنا ودي أفعل كذا وكذا بس ما عندي فلوس. صحيح، لا بأس، لكن مع ذلك اكتب ولو كان عندي مال سأفعل هذه المشاريع. إذن من القدرات التي سأحتاجها المال. بعض الناس قد يقول والله أنا مشكلتي الرئيسية ما عندي وقت كافي، لو عندي أوقات أكثر لأنجزت كتب ولا فعلت ولا فعلت. لا بأس، إذا اكتب، أنت مشاريعك محتاجة إلى وقت. طبعا أنا بدأت بهذين الأمرين لأن معظم المشاريع العائق الرئيسي أمامها الوقت والمال، لكن هناك أشياء أخرى ممكن تكون. بعض المشاريع محتاجة إلى علاقات، يعني أنا في بعض الأشياء أحتاج رخصة والرخص ممنوعة أو خلاص في محدودة في بلد معين وبالتالي ما يعطوني الرخصة، أحتاج علاقات حتى يسهلوا لي قضية الرخصة. قد تكون بعض المشاريع محتاجة إلى قدرات معينة، أحتاج أتعلم مهارة معينة، أحتاج أتعلم فن معين من العلوم والفنون، أحتاج أتعلم مهارة إدارية معينة مثلا. هكذا تختلف الحاجات. أحتاج أحيانا فريق يعمل معي، فريق يكون فيه قدرات معينة. هذا المشروع من الحجم بدرجة أن ما أستطيع أعمله وحدي، وبدون هذا الفريق ما أستطيع أعمله. مشكلتي الرئيسية أني ماني محصل هذا الفريق. هذه بعض الأمثلة على ماذا تحتاج الآن من قدرات وإمكانات لتحقق مشاريعك المستقبلية. إذن أنا أريد أن الواحد يفكر في طموحات كبيرة. بعض الناس يمكن ما كتب مشاريع لأنه كان دائما عنده عوائق. أنا أريدكم أن تفكروا، لو كسرنا هذه العوائق، لو فكرت أنا ما أنجزت سابقا لأنه والله ما كان فيه نقص مال وقت إلى آخره. طيب لو حليت لك هذه المشكلة، لو افترضت أني أستطيع أن أوفر لك كل المال اللي تحتاجه لمشروعك وكل الوقت أو العلاقات أو القدرات أو المواهب أو الفريق، أو لو تخيلت نفسك وعندك هذه الإمكانات، هل ستتغير حياتك؟ بالتأكيد ستتغير، ستبدأ تنجز إنجاز غير عادي. إذن خليك طموح، خليك صاحب أحلام، قول أنا أحتاج القضايا التالية حتى أكون من أصحاب العطاء والقدرات. وهذا سيجرني إلى أسئلة أخرى. إذن توقفوا الآن لو سمحتم، خذوا هذا السؤال الخامس، فكروا فيه واكتبوا بعض الإجابات التي استوحيتموها من كلامي أو فكرتوا بها بأنفسكم. أرجو أن تتوقفوا وتكتبوا الإجابة على السؤال الخامس ثم تعودوا إلى الشريط بعد قليل. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى. قبل أن ننطلق إلى السؤال السادس، الأسئلة الخمسة الماضية هي الأسئلة الرئيسية التي سننطلق منها والتي يجب أن نجيب عليها، لكن حتى نكون عمليين أكثر، سواء أجبتم على الأسئلة الخمسة الأولى أو لم تجيبوا، نحتاج للذين أجابوا أن نعيد النظر في إجاباتهم، قد تكون إجاباتهم غلط فيها خلل. أحيانا الواحد لأن ما عنده خبرة في ترتيب الأولويات وإدارة الحياة يجاوب إجابات عامة، وبعض الناس قد تكون المشكلة عندهم مختلفة، أنه ما أجاب على بعض الأسئلة أصلا، ما عنده وضوح في أين يريد أن يسير. قبل أن ننطلق للأسئلة الأخرى، هذه هي الأسئلة الرئيسية التي سننطلق منها، وفي نهاية هذه الدورة سنصل إلى خطة للإجابة على الأسئلة السابقة، بل حتى الأسئلة العامة التي بدأنا بها. السؤال السادس: ما هي الأعمال التي أستمتع عند القيام بها؟ ما هي الأعمال التي لما أعملها أكون سعيد، مسرور، مرتاح، أشعر بالمتعة؟ كثير من الناس لما يروح الدوام مثلا يروح وهو كاره، يتمنى لو كان اليوم يوم عطلة، ولا يعني تقرر الحكومة إجازة. لماذا؟ لأنه كاره لشغله، يشعر أنه مغصوب على هذا الشغل، مجبر عليه، رايح للعمل فقط لأجل المال، ما هو رايح لأنه محب لهذا العمل مستمتع به. لكن يستحيل أن الإنسان لا يحب أي شيء وكل شيء، لابد أن يحب شيئا. شوفوا، أنا أعطيكم مثال من مشاكل المربين مع المراهقين، أحيانا تضغط عليه عشان يدرس، فتجد أنه يهمل دراسة، ينام كثيرا ويسهر بالليل. لكن لو تأملنا سنجد أن هذا المراهق عنده أشياء يحبها ويستمتع بعملها، ويمكن يفز من النوم والفراش من أجل أن لا تفوته. أنت كولي أمر، كمربي، لازم تعرفها، لازم تعرف ماذا يحب، وإلا لن تستطيع أن توجهه توجيه صحيح، وإلا ستضغط عليه أن يعيش في حياة لا يحبها. فإذا لازم نحاول أن نفهم هذه المسائل، وإلا سنبوء بالفشل. حاول أن تستغل ما يحب للوصول إلى النتائج التي تريد والتي يجب أن يعيش الإنسان وفقها. أحيانا الإنسان يجب أن يضغط على نفسه بأن يعمل أشياء لا يحبها ليصل إلى ما يحب. أحيانا لازم أدرس وأتعب وأعمل امتحانات صح، لماذا؟ عشان أحصل على الشهادة اللي راح تفتح لي أبواب تحقق لي أن أعيش فيما أحب وأعمل ما أحب. ولو ما درست الآن وتعبت الآن يمكن ما أصل أبدا إلى الحياة التي أريدها والحياة التي أحبها. إذن لنسأل أنفسنا هذا السؤال: ما هي الأعمال التي أستمتع عند القيام بها؟ هذا سؤال رئيسي يجب أن نسأله. عندنا مشكلة كبيرة في العالم العربي اسمها مشكلة التعليم، ومن ضمن مشكلة التعليم أن الإنسان ما يعطى فرصة لاستكشاف ما يحب. في التعليم الأمريكي عندهم نظام جميل، في المرحلة الثانوية وخاصة على نهايتها يعطى الطالب مواد كثيرة متنوعة، يأخذون إدارة، سياسة، علم نفس، تذوق للفن، شيء يعني أشكال وألوان من المواد العلمية التي هي تخصصات في الحياة ليس هو بحاجتها، لكن يسمونها exploratory courses، يعني مواد استكشاف، حتى الإنسان لما يدرسها يشوف هل هو فعلا يحبها ولا لا، يشوف ميوله، حتى اسمها اسم جميل، مواد استكشاف، حتى يكتشف الإنسان ما يحب. عندنا للأسف احنا بالعكس، خريج الثانوية لما يخرج من الثانوية يحتار، ما يعرف أي تخصص يختار، واحد يقول له روح سياسة، والثاني إعلام، واحد يقول له علاقات دولية، واحد يقول له مهندسة ميكانيكية، وتبدأ الاختيارات يحتار فيها. وأنا من باب الاستطراد أقول للشباب الذين يسمعون هذا الكلام، الذين ما قرروا تخصصهم بعد ما زالوا في مرحلة الثانوية بالذات أو الآن أنهوا الثانوية، أقول له انتبه يا ابني، انتبه، انتبه يا بنتي، كل إنسان سينصحكم بما يحب، هو اللي قال لك إدارة ولا قال لك علم نفس ولا كذا، هو يحب هذا، انتبهوا، لا تسيروا وفق حياة الآخرين، اختاروا تخصص أنتم تحبونه، معيارين لاختيار التخصص، أولا لا تدرسوا شيء لا تحبوه، لأن الإنسان لن يبدع إلا إذا تخصص فيما يحب وعمل فيما يحب. أما الشرط الثاني فادرسوا، ادرسوا مجالا يمكن أن تعملوا فيه تحصلوا فيه شغل بعدين. عندنا واحد شاب كويتي على أيامنا لما كنا في بعثاتنا في السبعينات درس وتخرج في هندسة الغابات، وأنا أقول هذا وأنا جاد، أخذ بكالوريوس من أمريكا في هندسة الغابات ورجع الكويت. والله وين يعني راح يشتغل فيها في غابات الصحراء؟ ماذا سينفع هذا التخصص؟ نعم يمكن أثناء دراسة استمتع، أثناء الدراسة 4 سنوات استمتع، لكن بعد الدراسة ماذا سيعمل وفي أي مجال سيتوظف؟ فبالتالي لابد أن الإنسان يعمل في مجال يحبه ويدرس مجال يحبه. إذا كان الإنسان في بداية الدراسة واكتشف أن المجال اللي هو فيه ما يحبه غيره قبل أن يفوت الأوان، وإذا اشتغل في مجال يحبه، إذا اشتغل في مجال يحبه فخير وبركة. أما إذا عمل في وظيفة بعد ما تخرج في مجال لا يحبه فأيضا لابد أن يعيد النظر. إذا أنا درست هندسة واكتشفت فيما بعد أني ما أحبها، من الخطأ أني أكمل في هذا المجال. إذا كان جزء من حياتي مضى تعيسا، ليس المطلوب أن تبقى بقية حياتي تعيسا. إذا عيد النظر في التخصص، ما هي المواد فعلا التي أحببتموها؟ وهل تخصصك الحالي تحبه؟ وهل التخصص اللي تخرجت منه فعلا تحبه؟ هل العمل الذي أنت فيه تستمتع به؟ يا إخواني يا أخواتي، الحياة جميلة جدا، الحياة ممتعة جدا للي يعيش فيها صح. في اليوم اللي أعمل فقط لأجل المال وأعيش حياة أنا غير مستمتع فيها أصبح عبدا وأبيع حريتي من أجل بعض الأموال. أنا لا أبيع عقلي ولا أبيع حريتي على الإطلاق، عقلي ليس للبيع، قدراتي ليست للبيع، حريتي ليست للبيع. أنا أعمل فيما أحب وأستمتع بعملي لأني أحبه. أما الذي يعيش من أجل المال فقط ويعيش فيما لا يحب يعيش سجين. قد يقول لي قائل يا أخي بس أنا مضطر، عندي عائلة وعندي أولاد ولازم أعيشهم وأرزقهم وما أقدر أغير. أقول له على عيني ماشي وعلى رأسي، لكن سأعطيك مهلة 5 سنوات تغير مجال عملك وتعمل فيما تحب. 5 سنوات يا أخي، ما تستطيع تغير فيها حياتك وتعيد بناءها من جديد؟ إذا أنت عاجز، لا تعجز. حاسب نفسك، حاسب ميولك، حاسب قدراتك، حاسب إنجازاتك، دائما فكر فيها. والعمل الذي لا تحبه لا تعمل به، والتخصص الذي لا تحبه لا تعمل به. أرجو أن نتوقف نفكر في هذا السؤال ونحاول الإجابة عليه ثم نعود بعد قليل. إن شاء الله تكونوا كتبتوا بعض الإجابات على هذا السؤال. وهنا سيأتينا السؤال السابع: ما هي من وجهة نظري أهم نقاط قوتي؟ لو سألتك يا أخي، لو سألتك يا أختي، بما تتميز الآن؟ لا شك كل واحد فينا عنده قدرات، عنده مزايا، ما معقول إنسان ما عنده إلا عيوب. أكيد عنده قدرات، عنده مزايا، قد يكون عنده عيوب لكن بالتأكيد عنده أيضا بعض المزايا والنقاط القوة. ما هي؟ وأرجو أن تكون إجابة واضحة، وأرجو هذه الإجابة بينكم وبين أنفسكم. أرجو أن لا يكون مجال للتواضع، ما هو مطلوب تزكية النفس أمام الناس، هذا للإنسان أن يفكر بينه وبين نفسه. جاوب على نفسك، بما تتميز؟ أنت يا أختي حضرتك بما تتميزين؟ اكتبوا الإجابة على هذا السؤال. ما هي أهم نقاط القوة لديكم؟ الإنسان الذي لا يعرف نقاط قوته لن يستطيع أن يبني إنجازات. الإنجازات تأتي من نقاط القوة، تأتي من معرفة نقاط القوة واستغلالها. الله يحفظه الدكتور علي الحمادي أخي وزميلي وحبيبي، يكتب ما شاء الله كتابات كثيرة، أنتج حتى الآن أكثر من 30 كتاب، يمكن وصل إلى 40 أو أكثر. فما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في وقته وعلمه وجهده ويخلص له النية ويجعل شأنه عاليا بها يوم القيامة. هو عرف نقطة القوة لديه فاستغلها. أنا ما أحسن الكتابة بنفس الصورة ولا عندي صبر على الكتابة بنفس هذه الصورة، فهو عرف قدراته وعرف نقاط قوته واستغلها وبنى عليها. أنا أريدك يا أخي، أريدك يا أختي أن تفكروا في هذا السؤال: ما هي نقاط القوة لديكم؟ بدون تواضع، لأن ما مطلوب منكم أن يشاهد أحد هذه الأوراق، هذه لكم. وإذا ما كنت تعرف نقاط قوتك فعندك مشكلة، فتوقف واكتب، اكتب على الاقل 3 نقاط قوة. اللي يستطيع ان يجيب اجابة فورية خير وبركة، لكن اللي ما استطاع ان يجيب اجابة فورية لازم يروح يجلس يفكر يتأمل ويفكر بعمق وبجد، من انا؟ ما هي نقاط قوتي؟ ولا مانع ان يستشير بعض المقربين اليه، لا مانع. فكر بنفسك، فكر بقدراتك. هذا هو السؤال الاخير في هذا الشريط، اريدكم ان تفكروا في هذا السؤال وتجيبوا عليه، ثم تنتقلوا بعد الإجابة إلى الشريط التالي. شكر الله لكم حسن الاستماع، وإلى مزيد من ترتيب الحياة في لقاء قادم.